الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد مر علينا في المجلس السابق أن سلب النقائص والعيوب نوعان: سلب متصل ومنفصل. وضرب لكم الشيخ أمثلة في السلب المنفصل، ما هي؟ نعم، والولي والكفر. طيب، في نفي الولي ونفي الشفيع مقيد، ما تقييدهما؟ نعم، الولي من الذل والشفيع إلا بإذنه. هذه خرجت. السلب المتصل مثل ماذا؟ نعم، أي نعم، جميل. سلب النقائص عن الله جل وعلا. نعم، الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى: والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان، كالموت والإعياء والتعب الذي ينفي اقتدار الخالق الديان، والنوم والسنة التي هي أصله وعزوب شيء عنه في الأكوان، وكذلك العبث الذي تنفيه حكمته وحمد الله ذي الإتقان، وكذاك ترك الخلق إهمالا سدى لا يبعثون إلى معاد ثاني، كلا ولا أمر ولا نهي عليهم من إله قادر ديان، وكذاك غفلته تعالى وهو
وكذاك ظلم عباده وهو الغني
وكذاك ظلم عباده وهو الغني فما له والظلم للإنسان، وكذاك غفلته تعالى وهو علام الغيوب فظاهر البطلان، وكذلك النسيان جل إلهنا لا يعتريه قط من نسيان، وكذاك حاجته إلى طعم ورزق وهو رزاق بلا حسبان.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآن يبين لكم الشيخ الناظم رحمه الله المنفيات عن الله أو السلب عن الله المتصل من العيوب والنقائص التي قد توصف به سبقه، قد يصفه به المنحرفون. وقبل ذلك أريد أن أبين قاعدة في هذا الباب، أن النفي في صفات الله جل وعلا نفي ممدوح ليس نفيا مذموما، والنفي الممدوح هو النفي لإثبات كمال ضد المنفي، فينفى عن الله شيء ويثبت له ضد هذا المنفي. فنفينا عن الله الشريك، ما الذي يثبت له ضد ذلك؟ كمال الأحدية والصمدية. كذلك الحال في نفي الظهير والزوجة والولد والكفر، لكمال أحديته سبحانه لا يقبل أن يكون له شريك أو ظهير أو ند أو كفر أو معين. ونفي الشفيع عنده إلا بإذنه لكمال ملكه واختصاصه، ونفي أن يكون له ولي من الذل لكمال غناه إذن النفي في القرآن إذا جاء عن الله نفي، نفى الله عن نفسه شيئا أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو النفي الممدوح الذي يثبت له كمال ضد هذا المنفي. وسيأتي تطبيقه أيضا في النفي المتصل، إذا نفينا عن الله الموت والإعياء. النوع الثاني من أنواع المدح، من أنواع النفي، النوع الثاني من أنواع النفي نفي محض، يسمى بالنفي السلبي الذي لا مدح فيه، وهذا لا يليق وصفه في حق الله جل وعلا، لا يليق أن يوصف في حق الله نفيا محضا. مثلا لو أن إنسانا قام يريد أن يمدح أميرا أو ملكا أو عظيما، قال: اعلم يا أيها الأمير يا أيها الملك أنك لست بزبال ولا كناس ولا خسيس ولا رديء، وش يستحق؟ جائزة ولا تأديبا؟ يستحق أن يؤدب، لأنه مدح هذا الملك أو العظيم بماذا؟ بالنفي المحض. لكن لو قال: يا أيها الملك أو يا أيها الأمير أنت لست بظالم ولست عن رعيتك بغافل، هل هذا المدح مدح كمال؟ النفي تضمن كمالا أو أنه تضمن نفيا محضا؟ تضمن كمالا. فإذا كان لست بظالم يعني أنك ماذا؟ عادل، وأنت لست بغافل عن رعيتك أنك ماذا؟ متابع لأحوالهم مطلع عليه. هذا هو النفي. واللائق منهما في حق الله هو النفي الممدوح الذي يثبت منه كمال ضده. قال: والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان، لما قال: سلب النقائص والعيوب جميعها، عنه هما نوعان معقولان، سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان، أما الثاني وهو السلب المنفصل. رجع لكم الآن إلى بيان السلب المتصل بقوله: والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان. النوع المتصل النفي أو السلب المتصل في حق الله هو في ضابطه أن ننزه الرحمن جل وعلا عن وصف العيوب ووصف كل منتقص له سبحانه. وصف العيوب أن تضاف إلى الله، ووصف المنتقص كما قالت اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء، فقد وصف الله بالفقر والله ليس بفقير. فإذا نفينا عن الله الفقر أثبتنا له كمال ضده وهو الغناء. لما قالت اليهود: إن الله تعب وأصابه الإعياء بخلق السماوات والأرض فاستراح في يوم السبت، أكذبهم ربنا بذلك بقوله في آية قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب ولا إعياء، لكمال قوته وقدرته. إذن ضابط النفي المتصل هو تنزيه الرحمن، تنزيه الله عن كل عيب وكل نقيصة. وقوله وكل ذي نقصان يشير إلى اليهود وأمثال اليهود من المشركين الذين وصفوا الله جل وعلا بالنقائص. ثم ضرب لكم أمثلة، قال: كالموت والإعياء والتعب الذي ينفي اقتدار الخالق الديان. الموت منفي عن الله، لماذا؟ أو ما دليل أن الموت منفي؟ دليله ما جاء في غير ما آية، من ذلك قول الله جل وعلا في آية الفرقان: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالموت منفي عن الله، لماذا؟ إذا نفينا الموت لأنه صفة نقص، ما الذي يثبت من نفي الموت؟ كمال حياته، يثبت ضد الموت كمال الحياة. إذن كل نفي نفينا عن الله فيه صفة نثبت له ضدها ضد هذا المنفي، كالموت والإعياء. الإعياء هو التعب والمرض، التعب والمرض، فالتعب والمرض متلازمان، لأن المرض يورث تعبا والتعب هو في الحقيقة مرض. الإعياء نفاه الله عن نفسه كما في آية قاف في قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب هو الإعياء، لأن اليهود قالوا إن الله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام استراح في أي يوم؟ في السبت بزعمهم، فنسبوا إلى الله التعب والإعياء ونفى الله ذلك عنه. لماذا نفى عنه سبحانه الإعياء؟ لكمال قوته وقدرته. ولهذا قال الناظم والتعب الذي ينفي اقتدار الخالق الديان، أي ينفي قدرته وقوته. إذن عندنا نفي للموت والإعياء، والإعياء هو التعب، ونوع بينهما لأنه يأتي مرة بهذا ويأتي مرة بهذا. المنفي الثالث قال والنوم. لماذا قلنا والنوم بالكسر؟ عطفا على الموت، لأن الموت مسبوق بالكاف، كاف التشبيه، وهي حرف جر كالموت والإعياء والتعب. قال والنوم والسنة التي هي أصله وعزوب شيء عنه في الأكوان. الله جل وعلا نفى عن نفسه ماذا؟ النوم. والنوم معروف، النوم معروف، ونفى عنه أيضا السنة التي هي أصل النوم. والسنة هي إيش؟ النعاس التي هي أصل النوم، أصله يعني أي تقدمته. نفاه الله عن نفسه في أعظم آية، وهي آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ونفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس اليماني عند مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفضه ويرفعه. نفي النوم ومقدمات النوم وهي السنة، وش الذي يثبت منها؟ ما ضدها؟ كمال الحياة، كمال الحياة، فلا ينام ولا ينعس سبحانه وتعالى. وهنا نستفيد قاعدة ثانية، وأنا ودي أن القواعد في هذه الصفات تجعلونها في غلاف الكتاب أو في ورقة خارجية، لأن سيتحصل لنا عدة قواعد في باب الصفات. القاعدة الأولى ما هي التي ذكرناها؟ من يذكرنا بها؟ نعم، أن النفي نفيان، نفي محمود لإثبات كمال ضده، ونفي مذموم. والنفي في القرآن والسنة ما هو عن الله؟ هو النفي المحمود الذي ينفى عن الله لإثبات كمال ضده. القاعدة الثانية هي قاعدة المثل الأولى والمثل الأعلى التي نوهنا عليها بالأمس، بما يسمى بقياس الأولى أو قياس المثل الأعلى. والأصل فيه قول الله جل وعلا في سورة النحل ولله المثل الأعلى. هذه القاعدة مؤداها هكذا: كل كمال ثبت للمخلوق، كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، وكل نقص قد تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. والقاعدة هذه ما تنحل إلا بالأمثلة. طيب، انتبهوا لها يا إخواني: كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. قال كل كمال ثبت للمخلوق. الغنى كمال ولا نقص؟ كمال. العدل كمال. إذن الغنى والعدل كمال. القوة كمال. إذا ثبت هذا للمخلوق فالله أولى بأن يوصف بالغنى وب وبالقوة وبالعدل. لماذا؟ لأن قوة المخلوق وعدله وغناه من أين؟ من خالقه، فالخالق أولى بهذا الوصف منه. وضح هذا؟ لكن لا بد من قيد، كل كمال ثبت للمخلوق إيش؟ لا نقص فيه بوجه من الوجوه. الولد للمخلوق كما ولا نقص، أيهم أكمل، المخلوق الذي له ولد ولا العقيم الذي له ولد أكمل؟ أيهم أكمل، المخلوق الذي ينام ولا اللي ما ينام؟ الذي ينام، لأن الذي ما ينام إما عن مرض أو قلق، وهذا نقص. إذن هذا الكمال للمخلوق ليس كمالا مطلقا، وإنما كمال متضمن نقصا، فعندئذ نزهنا الله عنه. فالولد للمخلوق كمال، لكنه للخالق ليس بكمال، لأن هذا الولد للمخلوق ناشئ من حاجته إليه، لأن الوالد يحتاج إلى ولده، ولأن المخلوق يحتاج إلى النوم والراحة، ولأن المخلوق يصيبه التعب والمرض، ولهذا كان هذا الكمال مشتمل على نقص بوجه من الوجوه، وعندئذ نزهناه عن الله جل وعلا. لكن العدل والعلم والقوة والغنى وأمثالها لما كانت كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، كان الخالق أولى بالاتصاف به. ظهر القسم الأول من القاعدة. القسم الثاني، وكل نقص تنزه عنه المخلوق، المخلوق السوي أليس يتنزه عن الظلم؟ يتنزه عن الظلم، لأن الظلم لا يوصف به السوي، فالله أولى بالتنزه من هذا النقص. المخلوق السوي أليس يتنزه عن العجز؟ فالله أولى بالتنزه عنه. وما قلنا في النقص أنه نقص لا كمال فيه بوجه من الوجوه، لأن الله منزه عن كل نقص وإن تضمن كمالا، فإن النوم نقص تضمن المخلوق كمالا، لكن الله منزه عنه، وهذا عرف في القاعدة بشقها الأول. ظهر هذا يا أخوان؟ إذن النوم والسنة الله يتنزه عنهما. لماذا؟ قال: والنوم والسنة التي هي أصله وعزوب شيء عنه في الأكوان. عزوب الشيء أي أن يغفل عنه أو يغيب عن علمه، هذا معنى العزوب. أما دليل أنه يخفى عنه فما جاء في سورة آل عمران في قول الله جل وعلا: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لا يخفى على الله شيء، دلالة على كمال علمه وكمال إحاطته، فلا يخفى عليه من خلقه شيء. إذن الذي نثبته ضد هذه الصفة وهو العزوب كمال العلم وكمال الإحاطة. ونفي العزوب أيضا كما في قول الله جل وعلا في آية 7: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لا يعزب أي لا يغيب عنه سبحانه، لكمال ماذا؟ لكمال علمه وكمال إحاطته، لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء. هذا مثال رابع أو خامس: الموت والإعياء والنوم والسنة والعزوب. هذا خمسة أمثلة الآن للسلبي المتصل الذي ينفى عن الله جل وعلا. السادس قال: وكذلك العبث الذي تنفيه حكمته وحمد الله ذي الإتقان. مما ينزه الله جل وعلا عنه من صفات العيوب والنقائص العبث، وقد دل على هذا قول الله جل وعلا في سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. أفحسبتم، هنا الآية صدرت بأداة الاستفهام، أين الاستفهام؟ الهمزة. أي أنواع الاستفهام؟ الاستفهام يأتي تقريريا، ويأتي الاستفهام إنكاريا، ويأتي لمحض الاستفهام من أي أنواعها؟ ها؟ الإنكاري، يستفهم سبحانه لا ليطلب جوابه لكن لينكر عليهم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، أي مما حسبتم وظننتم في حقه. فالعبث لا يليق بالله جل وعلا، لأن العبث ناشٌ عن قلة تدبير وضعف في القدرة وبعد في العلم والحكمة. ولهذا قال: وكذلك العبث الذي تنفيه حكمته، وحمد الله للإتقان. ينفي العبث أمران: حكمة الله البالغة، وأيضا حمده سبحانه الذي يحمد على كل حال. فإذا نفينا العبث عن الله، وش نثبت بدالها؟ كمال حكمته وكمال حمده سبحانه. ومن ذلك قول الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي أيظن أن يترك سدى. فتركه سدى من غير بعث ولا سؤال ولا تكليف عبث. إذا لماذا خلق؟ وهذا منزه عنه ربنا جل وعلا. قال: وكذاك ترك الخلق إهمالا سدى لا يبعثون إلى معاد ثاني. من العبث أن يترك سبحانه خلقه هملا. الهمل الذي أصل الهمل في الإبل وفي الماشية التي لا راعي لها، هاملة في البوادي في الصحراء. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، هي التي لا راعي لها. وكذاك ترك الخلق إهمالا سدى لا يبعثون إلى معاد ثاني. ولهذا في آية القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. ذكر بهذا الخلق على أنه يبعث مرة أخرى، وأنه لن يترك سدى من غير بعث ولا سؤال ولا محاسبة ولا ثواب ولا جزاء. قال: كلا ولا أمر ولا نهي عليهم من إله قادر ديان. يعني هل يمكن أن يكون الإنسان يترك سدى لا يبعث مرة أخرى، أو يترك سدى فلا يؤمر ولا ينهى، لا يكلف، يخلق عبثا بلا تكليف؟ هذا معنى قوله: كلا ولا أمر ولا نهي عليهم من إله قادر دياني. هذا ما يليق، لأن هذا هو العبث، لأن هذا هو العبث، وهو الذي تنفيه حكمته. وقوله: من إله قادر دياني، إله أي معبود قادر على خلقهم وبعثهم، دياني إشارة إلى يوم الجزاء، يوم الدين، يوم يدين سبحانه كل إنسان بعمله. ولهذا يقول الأول: يا صاح اعلم أن ملكك زائل، وأنك كما تدين تدان. قال: وكذاك ظلم عباده وهو الغني، فما له والظلم للإنسان. مما ينزه عنه أيضا، وهذا المثال رقم كم؟ السابع أو الثامن؟ ها؟ نعيدها من جديد. الأول المنفي عن الله ماذا؟ الموت. الثاني الإعياء. الثالث السنة. الرابع النوم. الخامس لا، الإعياء هو التعب، هما وجهان. الخامس العزوف. السادس العبث. والسابع الظلم. وكذاك ظلم عباده وهو الغني، فما له والظلم للإنسان. مما ينزه عنه سبحانه من النقائص والعيوب الظلم، وقد نزه الله عن ذلك نفسه في القرآن في غير ما آية. يقول الله جل وعلا في آية النساء: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. مثقال ذرة لا يظلمها الله جل وعلا. ويقول الله جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. فالله منزه عن الظلم. في حديث أبي ذر المشهور القدسي الذي رواه مسلم ورواه الإمام أحمد وغيرهم أن الله جل وعلا يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا الظلم منفي عن الله محرم عن الله جل وعلا. إذا نفينا الظلم عن الله ما الذي يثبت له؟ كمال ضده وهو العدل. وكذاك ظلم عباده أي منفي عنه. ثم بين وجه ذلك لماذا يظلمهم وهو غني عنهم. لا يظلم العبد آخر إلا وهو محتاج إلى ما بين إلى ما في يده، ولهذا تعدى عليه بالظلم ليأخذ ما في يده إن كان مال أو عرض أو متاع أو سلعة أو منصب أو جاه. لماذا نهي المؤمن أن يخطب على خطبة أخيه؟ لأن هذا فيه ظلم له بأن يأخذ ما هو إليه أسبق. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يدع أو يترك، ونهي على أن يسوم على سوم أخيه لأن هذا ظلم، فهو أخذ في الحقيقة لما سبق إليه أو كاد أن يسبق إليه مما في يده. ونفي الظلم عن الله لأنه غني سبحانه غير محتاج إلى أن يظلم أحد لكمال عدله وكمال غناه. قال وهو الغني فما له، أي ما حاجته فما له. والظلم للإنسان لماذا يظلمهم وهو مستغن عنهم؟ فإذا ظلمهم وهو مستغن عنهم كان هذا من العبث الذي أيضا نزهنا ربنا جل وعلا عنه. قال وكذاك غفلته تعالى وهو علام الغيوب فظاهر البطلان. الله عز وجل مما ينزه عنه ينزه عن الغفلة، والغفلة أن يغيب عنه شيء ويبقى له آخر. ومن أنواع والغفلة من أنواع العزوب ومن أنواع الخفاء. ولهذا قال الله جل وعلا لما سأل فرعون لما سأل موسى عليه الصلاة والسلام عن الأمم السابقة قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الكتاب في الآية في سورة طه، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وهذا معنى أن الله لا يغفل، أن الله جل وعلا لا يغفل. قد يمهل عبده فيمهل لصاحب المعصية وصاحب الكبيرة وصاحب الذنب، يمهل له لكنه لا يغفل عنه. وهذا من كمال رحمته سبحانه وكمال إحسانه وكمال علمه. وكذاك غفلته تعالى وهو علام الغيوب فظاهر البطلان. ما الذي يثبت بنفي الغفلة عن الله؟ كمال إيش؟ كمال العلم. ولهذا نوه عنه بقوله وهو علام الغيوب فظاهر البطلان. وعلام الغيوب جاءت في حق الله على هذين الوجهين، بصيغة المبالغة علام الغيوب، وجاءت على صفة الإفراد عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. الآية في أي سورة؟ في سورة قل أوحي إلي. نعم. قال وكذلك النسيان جل إلهنا لا يعتريه قط من نسياني. سبحان الله العظيم. والنسيان والغفلة اشتملت عليهما آية طه، قال فانبا بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي، لا يضل لا يغفل، لا يضل ربي ولا ينسى. النسيان هو عزوب الشيء عن البال، عزوبه وخفاؤه عن البال ورجوعه مرة أخرى. وهناك فرق بين النسيان وبين شيء يسمى بالسلوان. السلوان أن يسلو عن هذا الأمر لكنه ما نسيه. الموت أحد ينساه يا أخوان؟ ما ينسى، لكن يسلى عنه، يذهل عنه. أما نسيان حقيقته لم ينسى. الله جل وعلا منزه عن النسيان. ومما دل عليها قول الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وفي قوله سبحانه وما كان ربك نسيا. فالنسيان ينفى عن الله. وش يثبت في مقابله لكماله؟ كمال ماذا؟ كمال علمه وكمال إحاطته، فلا يغيب عنه شيء بالنسيان. وكذلك النسيان جل إلهنا لا يعتريه قط من نسيان، أما المخلوقين فقد ينسون ما يتذكرون. وأول من نسي من بني آدم أبوهم آدم، فنسي آدم ونسيت من بعده ذريته. مما ينفى عنه، وهذا النفي رقم كم؟ السابع الظلم، والثامن الغفلة، والتاسع النسيان، العاشر وكذاك حاجته إلى طعم أو إلى طعم ورزق وهو رزق وهو رزاق بلا حسبان، أي حاجة الله إلى الطعام والشراب. الله جل وعلا يا أيها الإخوة منزه عن هذا الأمر في حاجته إلى الطعام والشراب. ولهذا يقول الله جل وعلا في آية الأنعام التي هي مشتملة على أحكام الأطعمة والأشربة، قال فيها سبحانه وهو يطعم ولا يطعم في أولها، لأن آية الأنعام في أوائلها تمجيد لله جل وعلا وثناء عليه بما هو أهله. ومن ذلك قوله وهو يطعم ولا يطعم، أي لا يحتاج إلى طعام لكمال ماذا؟ لكمال غناه واستغنائه. المخلوق الذي يطعم أكثر من المخلوق الذي لا يطعم من مرض، فهذا كمال لكنه مشتمل على نقص بوجه من الوجوه. وأيضا دلت على ذلك قول الله جل وعلا في آخر الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق بالقوة المتين. وكذاك حاجته إلى طعم ورزق، إلى طعم أو طعم، يجوز فيها الوجهان، طعم بالفتح فتح الطاء وبضمها طعم أن يطعم. وكذاك حاجته إلى طعم ورزق وهو رزاق بلا حسبان، وكونه رزاق سبحانه بلا حسبان لأنه انظروا ماذا أنفق منذ خلق السماء في الأرض، وخزائنه ملأة ويمينه ملأة لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ سبحان ربي لا إله إلا هو. ولهذا لاحظوا في آية الذاريات ختمها بقوله ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكونه سبحانه مستغن عن الطعام والشراب لكمال غناه واستغنائه. ومن معاني ذلك أن الله لا جوف له، أي لا أمعاء، مثل ما للمخلوق جوف تجتمع على الكبد والأمعاء وما إلى ذلك. وهذا أحد معاني لفظ السيد ولفظ الصمد، فإن معنى الصمد للسلف فيه ثلاثة معاني مشهورة ذكرها شيخ الإسلام في تفسيره لهذه السورة، وذكرها ابن رجب وذكرها العلماء. المعنى الأول من معاني الصمد أنه السيد الكامل في سؤدده، سيد كامل في سؤدده هو الصمد. المعنى الثاني أنه الذي تصمد إليه المخلوقات في حوائجها، أي تقصده في حوائجها. المعنى الثالث من معاني الصمد أنه الذي لا جوف له، لأنه ما هو بحاجة إلى طعام ولا شراب، يطعم ولا يطعم، مستغن عن الطعام والشراب والرزق. ظهر هذا لكم؟ وكذاك حاجته إلى طعم ورزق وهو رزاق بلا حسبان. نعم.
هذا وثاني نوعي السلب الذي هو أول الأنواع في الأوزان.
يشير رحمه الله في قوله هذا وثاني نوعي السلب الذي هو أول الأنواع في الميزان، أي الميزان الذي وضعه لكم لما قال فالأول القولي ذو نوعين أيضا في كتاب الله موجودان، إحداهما سلب، وذا أي السلب نوعان أيضا فيه مذكوران. بيّن لكم النوع الأول في سلب النقائص، سلب المتصل والمنفصل عن الله. الآن يأتي للنوع الثاني وهو سلب وهو السلب الذي فيه إثبات الكمال وتنزيه الله عن كل نقص، لكماله سبحانه. هذا وثاني نعم.
تنزيه أوصاف الكمال له عن التشبيه والتمثيل والنكران. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني. أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان.
نعم، يقول رحمه الله: هذا وثاني نوعي السلب الذي هو أول الأنواع في الميزان. لما بينها لكم في أول الميزان الذي به يتم الوصف اللائق به سبحانه، قال: تنزيه أوصاف الكمال له عن التشبيه والتمثيل والنكران. أن أوصاف الكمال لله من صفاته العلى لا تشبه صفات المخلوقين ولا تماثلها ولا يصح إنكارها، فإن هذه الثلاثة قادحة في هذه الأوصاف. إنكارها هو التعطيل، وتشبيهها نقص فيها وهضم لها، وأيضا أن يمثل المخلوق بصفات الخالق أو الخالق بصفات المخلوق. قال: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. لماذا لا نشبه وصفه سبحانه بصفاتنا؟ لأنه هو القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو القائل ولم يكن له كفوا أحد، وهو القائل ولم يكن له كفوا أحد، وهو القائل هل تعلم له سميا، وهو القائل هو القائل سبحانه في آية البقرة: فلا تجعلوا لله أندادا. ومن معاني الند المثيل. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، فصفات الله ليست كصفات المخلوقين، لأن أيضا ذات الله ليست كذات المخلوقين، فبالتالي صفاته ليست كصفاتهم. فالقول في الصفات كالقول في الذات تماما. إن المشبه عابد الأوثان. كيف كان المشبه عابد الأوثان؟ أيهما أقبح الآن، التمثيل أو التعطيل؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، أو نجعل هذا السؤال الثاني والسؤال الأول: لماذا المشبه عابد الأوثان؟ تفضل. أي أحسنت، المشبه عابد وثن لأنه جعل صفات الخالق كصفات هؤلاء المخلوقين. سمع الله كسمعهم، يده كيدهم، وجهه كوجههم، فكأنه عبد من؟ مخلوقا. ما الفرق بين الوثن والصنم؟ ما الفرق بين الأوثان والأصنام؟ الأوثان والأصنام إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا جمع جميعا كان لكل منهما معنى يخصه. تفضل. الوثن. أحسنت، أن الوثن أعم من الصنم، لكن ما الفرق بينهما؟ الصنم ما جعل على صورة مخلوق، على صورة مخلوق، إما إنسي إما جني إما حيوان إما طير، هذا صنم. ولهذا عموم التمثيل الممثلات، الأصنام الممثلة، هذه أصنام في الحقيقة، سواء على صورة صقر أو صورة جمل أو دجاجة أو بقرة أو حمار أو آدمي أو جني، هذا صنم. الوثن ما ذهبت عنه الصورة، فإذا أذهبت عن هذا الصنم صورته بقي وثنا، ولهذا هو أعم، يشمل القبر إذا عبد من دون الله، يشمل الحجر الذي ليس على صورة، هو وثن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال: إن المشبه عابد الأوثان. المشبه من شبه الله بخلقه فهو الحقيقة كمن عبد صنما.
هذا المشبه. طيب المعطل وش يعبد في الحقيقة؟ إذا عطل الله عن صفاته كلها فهذا الذي عبده ليس له صفات، إذن ليس له وجود، ليس له وجود. الذي ما له صفات أبدا ليس له وجود. إذن المعطل يعبد عدم. أيهما أقبح، التعطيل أو التمثيل؟ وهذا تأمل فيه لنجيبه عقب الأذان.
الله.
أيهما أقبح يا أيها الإخوة، التعطيل أم التمثيل ولما؟ لا نقبل إلا اليمنى، تفضل. أحسنت. التعطيل أقبح من التمثيل، لأن هذا المعطل لم يصل إلى مرحلة التعطيل حتى مر على برزخ التمثيل، تصور أن صفات الله كصفات المخلوقين، فذهب يريد أن يطرد هذا التصور الخاطئ الظالم، فعطل الله جل وعلا. إذن هو ما وصل إلى نتيجة التعطيل حتى مر بمرحلة برزخ التمثيل، فكل معطل هو ممثل أدى تمثيله إلى تعطيله فهو أقبح. والمعطل يعبد عنما والممثل يعبد صنما. قال: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. لا نخلي الله من أوصافنا، لا نخليه من الأوصاف، لا نخليه سبحانه من أوصافه التي وصف بها نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا إذا أخليناه من أوصافه وصلنا إلى مرحلة التعطيل. التعطيل شو المراد به؟ إخلاء الشيء عن معناه وإفراغه عن محتواه. قال الله جل وعلا في سورة الحج: وبئر معطلة وقصر مشيد. البئر المعطلة ما هي؟ التي ما فيها ماء ولا عليها دلو، مفرغة من معنى البئر. فإذا عطلت الله عن صفاته أفرغته عن صفاته، أخليته عن صفاته. كلا ولا نخليه من أوصافه، لأن إخلاء الله من أوصافه هو التعطيل. إن المعطل عابد البهتان، والبهتان هو الكذب. لما افترى على الله الكذب وعظم هذا الافتراء بالتعطيل صار في حال من يعبد البهتان كالذي يعبد العدم. من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني. من مثل الله العظيم بخلقه، جعل صفات الله كصفات الخلق. من الممثل ومن الممثل به؟ الممثل هو من؟ الله. الممثل به من؟ هم الخلق. فهو النسيب لمشرك نصراني، لأن النصراني جعل صفات الله كصفات المخلوق، فجعل الله جل وعلا أبا كما أن المخلوق أب. لاحظتم؟ ضد هذا تمثيل المخلوق بالخالق، تجعل المخلوق خصائص الخالق كعلم الغيب والنفع والضر والإحاطة والتدبير والنفع. وهذا يكون عند من؟ ظاهر عند القبوريين بمن يعظمونه من المقبورين، فإنهم جعلوا لهؤلاء المقبورين صفات من؟ صفات الخالق. وكلاهما إلحادان، وكلا هذين النوعين من الإلحاد، تمثيل الخالق بالمخلوق أو تمثيل المخلوق بالخالق. قال: فهو النسيب لمشرك نصراني. المشرك النصراني سماه مشركا لأنه دعا غير الله، والنصارى هم الذين جعلوا لله الولد. قال: فهو النسيب. ما معنى النسيب؟ المناسب القريب بنسبته ومثله. فالنسيب هنا ما هو النسيب في عرف الناس الذي نكح أخت فلان أو أبلان أنكح فلانا أخته، لا، هذا اسمه في لغة العرب وفي القرآن الصهر، كما قال في آية الفرقان: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. النسب أخوك، أبوك، ابنك، عمك، ابن عمك، وهكذا. والصهر الذي تواصل معك بالمصاهرة، صار معك صهرا، إما أنك أخذت أخته أو أنت زوجته أختك. من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني، أو عطى الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. عطل الله عن أوصافه التي وصف نفسه بها، أفرغ الله وأخلى الله عما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، فهو الكفور وليس ذا إيمان. نفينا عنه الإيمان لأنه نفى عن الله ما أثبته لنفسه وما وجب له من الكمال. وهنا يشير الناظم رحمه الله إلى طائفتين عظيمتين انحرفتا في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. الممثلة وهم المشبه الذين شبهوا صفات الله بخلقه، ومن الممثلة المرجئة الكرامية، ومن الممثلة غالية الروافض متقدم الباطنية هشام بن الحكم الجواليقي وسالم بن الحكم، هؤلاء ممثلة. منهم أيضا القبوريون الذين شبهوا صفات الله بصفات خلقه، ومن قول القبوريين إن الله يأتي يوم عرفة على هيئة، على صورة شاب أمرد على جمل أورق يوم عرفة. هؤلاء ممثلة، من مثل الله بخلقه فقد كفر، ومن عطل ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه أو تمثيل، قاله عبد الله بن المبارك. الصنف الثاني عطل الرحمن عن أوصافه، والمعطلة هم الذين نفوا الصفات، وغاليتهم من الجهمية، يليهم المعتزلة، يلي هؤلاء المتكلمون من الماثريدية والأشاعرة. إذن هنا أضحى في هذا المقام ثلاثة أصناف. الصنف الأول الممثلة، والصنف الثاني من المعطلة، وكلاهما على طرفي نقيض، وبينهما من المؤمن الموحد المثبت. ولهذا تذكرون لمن حفظ منكم الواسطية في قول شيخ الإسلام رحمه الله في أواخرها: فصل، وأهل السنة وسط في صفات الله، في أسماء الله وصفاته، بين المعطلة والممثلة، بين المعطلة والممثلة، وهم وسط في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بين الروافض والنواصب، وهم وسط في باب الأسماء والأحكام، بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وبين المرجئة. وفي هذا الباب ثلاثة أصناف. الصنف الأول أهل الإثبات، المؤمنون الموحدون الذين أثبتوا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والصنف الثاني الممثلة، والصنف الثالث المعطلة. هذا ما تعلق بهذه الأبيات، ونقف على الفصل الذي بعده، وإلى ما تيسر من الأسئلة إن كان ثمة أسئلة. نعم. نعم، هذا ما جاء في القرآن أن الله ينسى بعض الناس أو بعض الخلق، أو يستهزئ بالمستهزئ، أو يكيد للكائد، أو يمكر بالماكر، أو يخادع المخادع، هذا جاء على صفة مقابلة له بما يستحقه. لما استهزأ استهزئ به، لما سخر سخر منه، لما نسي الله نسيه الله. ونسيان الله له لا على أنه غفلة، ولكن بإعراضه سبحانه عنه. فهذه الصفات المخصوصة جاءت على سبيل المقابلة لهؤلاء بما يستحقون. نعم. هذا نتيجة لهذا الأمر. لا، هو يلزم عليهم الحقيقة، يلزم على التعطيل إنكار الصانع. وتعرفون أن ليس كل لازم هو لازم لهم، ولهذا أهل السنة لا يؤخذون باللازم إلا إذا كان هذا اللازم ملتزما لقائله من كل وجه. الذين يقولون الله في كل مكان، هل معناها أن الله في الحشوش والحمامات وفي أجواف السباع والنجاسات؟ هذا يلزمهم، لكن هذا اللازم لا يقولونهم به نفاة العلو. هل معناهم إذا قالوا إن الله في كل مكان الله في الحمام ما يقولون بهذا، لكن هذا لازم يلزمهم. ولهذا في المؤاخذة باللازم، هذه لعلها تأتي في آخر هذا المبحث أو تمر عليكم، أن اللازم لازم القول لا يلزم عليه أن يكون قولا لقائل، لأنه قد لا يخطر على باله. فمن هذا الجهة نعم، أن مؤدى التعطيل إنكار الصانع وإنكار الخالق، لكن هم ما يقولون به لأن سبب تعطيلهم دعواهم أنهم يريدون أن ينزهوا هذا الخالق عن صفات الحوادث. نعم نعم ها اي نعم. شيخ الإسلام ابن رجب في تفسيرهما سورة الإخلاص، ولو رجعت إلى تفسير هذه السورة، تفسير لفظ الصمد في ابن جرير، يعزوك إلى من قالها من السلف. والله أعلم.